وعرضا ومالا وأهلا وغير ذلك. مجرد القول فنحن نعمل أو نتعامل معه على الظاهر، والله يتولى السرائر. وأمرت أن أقاتل الناس، أي الناس غير المسلمين، من يهود ونصارى ومشركين وأي ملة من ملل الكفر التي تخالف دين الإسلام. والأمر بقتالهم ما داموا على شركهم لردعهم وردهم وإدخالهم في دين الإسلام. وهذا القتال كما سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أمراء الجيوش التي يرسلها أن يدعو أولئك إلى إحدى ثلاث: إما أن يقولوا لا إله إلا الله فيعصموا دماءهم وأموالهم، وإما أن يعطوا الجزية ويعصموا أيضا دماءهم وأموالهم بهذه الجزية، وإما أن يعلنوا الحرب والقتال. فهم الذين اختاروا ذلك، فيعلم ويؤذن بثلاث، يخير بين الثلاث: إما الإسلام فيه عصمة الدم والمال، وفيه الصيانة، وفيه الحماية، وفيه الحفظ للنفس يوم القيامة، أو إعطاء الجزية وفي ذلك العصمة للنفس والمال والأهل، ويعيش في بلاد المسلمين آمنا. وإما أن يأبى ذلك، أي لا يسلم ولا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فيؤذن بحرب ويؤذن بحرب. في هذه الحالة تكون الحرب ليست انتقاما وليست تشفيا لغيظ، وإنما تكون الحرب لوصولهم إلى الغاية، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. فأمرت أن أقاتل الناس حتى غاية القتال أو سبب القتال أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يدخلوا في دين الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي صاروا إخوانا لكم في الدين، يحرم عليكم دماؤهم وأموالهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة مسلم، حاتم بن مسلم، ومسلم هو أبوه أبو صغيرة، وهو جده لأمه، وحاتم هذا ثقة. عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره رضي الله عنه قال: إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقص علينا ويذكرنا، أتاه إذ آه رجل فساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: اذهبوا فخلوا سبيله، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. حديث رواه الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة كذلك، وأبو يعلى الموصلي، من طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم، وقد رواه النسائي والدارمي وأحمد والطبراني في الكبير وإسناده صحيح، ورواه مرسلا مالك وعبد الرزاق وابن حبان وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان، لكن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه. الحديث صحيح وهو معنى الحديثين السابقين. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميط بن السمير، السميط بن السمير البصري صدوق كما قال الحافظ، عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال أتى نافع بن الأزرق رأس من رؤوس الخوارج الأزارقة الذين نسبوا إليه، أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران، قال ما هلكت؟ قالوا بلى، قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث بعثا وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه يعني هم بقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه أي الرجل الذي من لحمته أي من قرابته يعني، فطعنه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه أو أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قابلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، يعني لم تقبل قوله لا إله إلا الله وأنت لا تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمران بن الحسين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لا تقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمتي لا إله إلا الله. حديث رواه أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني، وقال البصيري هذا إسناد حسن، إسماعيل مختلف فيه، يعني إسماعيل بن حفص. فين إسماعيل الحصري؟ هو شيخ ابن ماجه، والإسناد الأول فيه سويد بن سعيد. نعم حسن، نعم. قال باب حرمة دم المؤمن وماله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا. عقوبة لمن اعتدى على الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. أي نعم. كما في نص الحديث، يعني تعظيم لا إله إلا الله، تعظيم حق حرمة لا إله إلا الله، أو حرمة من قال لا إله إلا الله. أي نعم. أي نعم. نعم. قال باب حرمة دم المؤمن وماله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. هذا الحديث تفرد به ابن ماجه ورواه أحمد وإسناده صحيح، حديث أبي سعيد هذا. قال حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد ابن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس. أبو القاسم هذا ضعيف وأبوه فيه جهالة. قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس ثقة مخضرم كما قال الحافظ. قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. حديث ضعيف كما تقدم، أو إسناد ضعيف. تفرد به ابن ماجه. وقد رواه الطبراني في الكبير والحاكم من مسند ابن عباس وفيه ضعف أيضا. قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داوود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بكر بن عبد الوهاب هذا صدوق كما قال الحافظ، ومثله يونس ابن يحيى. والحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد وعبد بن حميد مطولا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث تفرد به ابن ماجه وإسناده حسن، وقد رواه ابن حبان أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير، ومعناه في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من يده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فمثل هذا يحرم علينا دمه وماله وعرضه كما في الحديث السابق. فالمؤمن محرم، يحرم أن ينال منه لا من دمه ولا من عرضه ولا من ماله، ولا يحل ماله إلا بطيب النفس منه. قال: باب النهي عن النهبة. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. يعني على رؤوس الناس كما سيأتي في الحديث حين ينتهبها. قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق طيب ولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة والانتهاب الأخذ من مال الآخرين علانية، خلاف السرقة التي تكون في السر وخلسة. لا تحل نهبة أو انتهاب مال المسلم أو مال غيره، فمن انتهب نهبة لا يكون مؤمنا. ونفي الإيمان هنا نفي للكمال أو الإيمان المطلق، فإن ذلك ليس من فعل المؤمنين ولا من أخلاق المؤمنين. ونفي الإيمان كما فسره بعض السلف أنه يرفع عنه الإيمان حالة شربه وزناه انتهابه وسرقته، ثم إذا انتهى عاوده الإيمان مرة أخرى، ينزع منه الإيمان فيصير كالظلة حتى يرجع إليه. نعم أي نعم، لا يزول الإيمان كلية، إيمان المدح، إيمان الكمال. قال القاضي عياض: أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيها على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزاني على جميع الشهوات، بالسرقة وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم، وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. مين اللي قال لك ده؟ كذا في عمدة القارئ. الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والباغي في شرح السنة وابن حبان وغيرهم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. فيه عن عنة الحسن ولم يسمع من عمران بن حصين. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي والدارقطني والطيالسي والطحاوي والدارقطني والبياقي في الكبرى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. طيب، ما هو ذا حديث الله؟ قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. حديث رواه البغوي في شرح السنة هو ثعلبة ابن الحكم، هذا صحابي رضي الله عنه، والإسناد صحيح إليه، ورواه مسدد في المسند والطيالسي من طريق شعبة عن سماك وابن أبي شيبة، كما عند ابن ماجه هنا وأبو يعلى. وقد أخرجه بهذا الإسناد عبد الرزاق وابن حبان وأحمد، عبد الرزاق وأحمد والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير. فإن النهبة لا تحل. كما تقدم، النهبة هي أخذ المال علانية غصبا، الاختلاس غير النهبة. الاختلاس بخفة اليد كأنه يخطف
من كانت الفرشة الأقدم من وعليه لم يكن غير
لا إله إلا الله. قال باب سباب المسلم فسوق، أو باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا إطلاقا نكاية بالعدو يأخذ ما لهم المسلمون فيئا، ما ينفعش بقى الانتهاب. اي نعم، ما هنا الحديث اهو، فانتهبناه، اصبنا غنما العدو فانتهبناه. ما ينفعش اصاب الغنم او اي مال يكون فيئا غنيمة. قال باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث رواه البخاري ومسلم. البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد. إيه يا عم أنت، إيه البخاري في الأدب المفرد؟ في الصحيحين حديث ابن مسعود سباب المسلم في صفحة قتل وكفر، حتى الترجمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال. طبعا سألت أبو وائل عن المرجئة فقال، وروى حديث ابن مسعود هذا شقيق. قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث أبي هريرة هذا رواه أبو يعلى في الخطيب في التاريخ. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الكبير. هذه الأحاديث كلها متفق على هذا المعنى، أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلما كان السباب فسوقا والقتال أعظم من السباب وصفه بأنه كفر، والكفر هنا إما أن يكون كفر حق المسلم عليه من حفظه لدمه وماله وعرضه، أو أنه من الكفر العملي الذي لا يبلغ أن يكون كفرا مخرجا من الملة. فالقتل من قتل مؤمنا حرم الله عليه الجنة ونحو ذلك أو تلك الأحاديث، نحو ذلك من الأحاديث التي فيها التحذير من قتل المؤمن ووصفه أنه كفر، أو وصف هذا الفعل بأنه كفر. الكفر هذا الذي هو كفر عملي أو كفر لحق أخيه المسلم الذي حقه عليه أن يحفظ عليه دمه وماله وعرضه، فكفر هذا الحق، أو أنه وصف القتال بالكفر تناسبا مع السباب، لما كان السباب فسوقا لا يصح أن يقول وقتاله فسوق أيضا، فوصف بالكفر لكونه أشنع وأعظم جرما من مجرد السباب. وهذا يبين حق المؤمن والمسلم على أخيه المسلم من الحفظ على دمه، أو الحفظ لدمه والحفظ لعرضه. يقول النووي: فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعي. قال: ومن الألفاظ المذمومة المستعملة عادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح لأنه كذب وإيذاء، بخلاف قوله: يا ظالم ونحو ذلك، فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخاصمة، يعني قل له يا ظالم يا معتدي وهكذا، مع أنه صدق غالبا، يعني لا يقول هذا إلا من ظلمه. فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيره، وقتاله كفر بمحاربته لأجل الإسلام أو المشارة أو المشاورة والموافقة عليه. وقد يكون قتاله كفر إذا استحل ذلك، أو يعين الكفار على قتل المسلمين، أو يكون معهم على قتاله استحلالا لهذا الفعل. وبيقول: ما من إنسان إلا هو ظالم لنفسه، أو فضلا عن أن يكون ظالما لغيره يعني. فلما يقول له يا ظالم، هو صحيح، هو صادق في نفس الأمر، يعني هذا لا يعد سبا من منهي عنه. بس نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.